بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين وللمستمعين. قال المصنف: علينا وعليه وعليكم رحمة الله. باب الحوالة: لا تصح إلا على دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به، ويشترط اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يؤثر الفاضل، وإذا صحت نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه وبرئ المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه ولا رضا المحتال على ملي، وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل عليه به فبان البيع باطلا فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما أن يحيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، واجعل هذا العلم خالصا لوجهك، موجبا للفوز برضاك وجنتك. قال رحمه الله: باب الحوالة. أي في هذا الباب أذكر لك المسائل المتعلقة بالحوالة، واجتمع لنا فيه 21 مسألة. الأولى في تعريفها: فالحوالة من التحول والتحويل، وهو الانتقال والنقل، وشرعا نقل الحق من ذمة إلى ذمة بخلاف الضمان. شرعا عندنا أي في المذهب نقل الحق من ذمة إلى ذمة، وسيأتي أثر هذا التعريف فيما ينص عليه رحمه الله من قوله: وإذا صحت نقلت الحق. المسألة الثانية: حكم الحوالة جائز. الحوالة جائزة. المسألة الثالثة: دليلها السنة والإجماع والنظر الصحيح. فالسنة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملين فليتبع. اتفق عليه. والإجماع حكي على جوازها في الجملة، والنظر الصحيح يدل عليها لما فيها من الرفق وانتفاع المحيل والمحال والمحال عليه. المسألة الرابعة: أركانها 5: محيل ومحال ومحال عليه ومحال به والصيغة. قال رحمه الله في مسائلها: لا تصح إلا على دين مستقر، لأن غيره عرضة للسقوط، وعلى هذا فلا تصح على مال كتابة، لأن للمكاتب الامتناع وقد يعجز، ولا تصح على مال سلم في الذمة، على مال سلم، لأنه عرضة للفسخ، ولا تصح على صداق قبل الدخول، لأن المرأة لا تستحق كمال المهر إلا به، ولا على ثمن مدة الخيار، خيار الشرط أو خيار المجلس لاحتمال الفسخ، ولا على عوض إجارة في الذمة قبل استيفاء المنفعة. لا يحيل المستأجر على المستأجر في الذمة كالحوالة على الراتب آخر الشهر، أو على أجرة تحصيل عمل كخياطة أو تفصيل ونحو ذلك، لأن هذا كله غير مستقر، يعني عرضة للسقوط. وتقدم معنا غير مرة التنبيه على تعبيرهم رحمهم الله بنفي الصحة، أنه لا قد لا يلزم منه عدم الجواز، لا تصح يعني لا يتعلق بها نفوذ ولا يعتد بها، وللمحال إذا أحيل على دين غير مستقر أن يرجع على المحيل. المسألة السادسة، لو أحاله على حصته في بيت المال أو في مال الوقف لم تكن حوالة، وإنما كانت إذنا في الاستيفاء، بمعنى أن له أيضا الرجوع والمطالبة. قال: ولا يعتبر استقرار المحال به، لا يعتبر في صحة الحوالة، فعدم استقرار المحال به لا يمنع صحتها. فلو أحال الزوج زوجته على دين مستقر صح، هو أحالها بالمهر والمهر لم يستقر بعد، المحال به غير مستقر لاحتمال الطلاق قبل الدخول، احتمال الطلاق قبل الدخول. ولو أحال المشتري البائع في زمن الخيار، يعني خيار الشرط أو المجلس، أيضا صح إذا أحاله على دين مستقر، لأن الثمن في غير الثمن المشتري إذا أحال البائع ليأخذ الثمن من دين مستقر صح على دين مستقر، مع أن البيع يحتمل الفسخ في مدة الخيار. ثم قال رحمه الله: ويشترط يعني للصحة وبراءة المحيل لا للجواز، يشترط اتفاق الدينين جنسا، كدنانير بدنانير، وريالات بريالات، دولارات بدولارات، ووصفا جودة أو رداءة، كالحوالة حوالة صاع من تمر جيد على مثله في الجودة، ووقتا يعني بالنسبة للأجل. فلو أحاله على دين أجله أبعد من دينه، لا يتعلق بها نفوذ، له أن يرجع. وقدرا، قالوا: فلا يصح بخمسة على ستة، يأخذ الستة، لا إن أحاله بخمسة على خمسة من ستة، هناك فرق. فلا يصح أن يحيله بخمسة على ستة، يأخذ ستة بدل الخمسة، ولا بستة على خمسة، ولا بستة على خمسة. قالوا: لئلا تخرج عن الإرفاق إلى طلب الزيادة. والصواب والله أعلم هنا الصحة، كما لو زاده عند الوفاء بلا شرط فإنه من حسن القضاء. فلو قال: أنت طالبني بألف، لي ألف لي ألفان عند فلان، خذها بدل الألف، فأحسن الناس أحسنهم قضاء، والله أعلم. قال: ولا يؤثر الفاضل، وهي المسألة الثامنة، الفاضل أي الزايد، سواء كان في المحال به أو المحال عليه، يعني بعدم التأثير صحة الحوالة، كما لو أحاله بخمسة من عشرة على خمسة. هنا الفاضل في المحال به خمسة من عشرة على خمسة، وتبقى خمسة في ذمة المحيل. يقول: أنت طالبني بعشرة، لي عند فلان خمسة آلاف، خذها ويبقى لك عندي خمسة، فالفاضل هذا لا يضر. أو أحاله بخمسة على خمسة من عشرة، يقول: أنت طالبني بخمسة آلاف، لي عشرة عند فلان، خذ منه خمسة، هذا معنى لا يؤثر الفاضل، وهنا تبقى خمسة في ذمة المحال عليه لصاحب الحق. المسألة التاسعة، في قوله رحمه الله: وإذا صحت أي الحوالة باجتماع شروطها نقلت الحق، وهذا يرجع بنا إلى تعريفا للحوالة نقل لا ضم، وهو بهذا يشير إلى خلاف نقلت الحق بخلاف الضمان، فضم ذمة إلى ذمة، نقلت الحق إلى ذمة المحال عليه. قالوا ولو تكررت فإنها تنقل الحق، كما لو أحلت عايض على محمد ومحمد أحاله على زياد وهكذا، فكل من نقل أحال برئت ذمته وصحت الحوالة. قال وبري المحي، وهذا هو ثمرة الصحة، بري المحي يعني فليس له أن يرجع عليه، بمجرد الحوالة يبرأ. ولو تعذر الاستيفاء من المحال عليه لمطل أو طروي فلس أو موت، لأنه أحيل على ملي وصحت الحوالة وتعلق بها النفوذ، هذا مراده رحمه الله. والصواب والعلم عند الله أن له الرجوع ولو لم يشترط، إذا لم يكن يعلم، إذا لم يكن يعلم بالحال وتعذر الاستيفاء، يعني متى ما تعذر الاستيفاء من المحال عليه له أن يرجع، ما لم يكن عالما بحاله أنه مماطل أو غير ملي، لأن الأمر في قوله صلى الله عليه وسلم فليتبع إنما يلزم إذا أحيل على ملي، على مليء مؤد، فإن ظهر المطل أو الفلس أو طرأ الموت رجع، كالعيب يظهر في السلعة، وإن أخفى عليه الأمر المحيل فهو كالتدليس، والله أعلم. المسألة العاشرة، إذا تراضى المحال والمحال عليه على أقل أو أكثر أو تعجيل أو تأجيل جاز، لأن الحق لهما، إلا إن كان يجري بينهما ربا النسية فلا بد من القبض وأن تكون بسعر يومه. يطلبني عايض 10,000 ريال، قل خذها من محمد، ذهب إلى محمد قال أعطيه 5,000 دولار أو 2,500 دولار حتى نوافق سعر الصرف، فلا بأس، لكن يقبض حتى لا يكون دين بدين ويكون بسعر صرف يومها، إلا إذا قلنا أنه تجوز الزيادة في القضاء، لكن الأولى أن تكون بسعر يومها بلا زيادة ولا نقصان، احتياطا عن الوقوع في الربا. ثم قال رحمه الله ويعتبر، أي لصحة الحوالة، رضاه، أي رضا المحيي، لأن الحق عليه فلا يلزمه الأداء إلا من جهته، فالضمير يعود على أقرب مذكور وهو من؟ المحيي، في قوله وبريء المحيي. ويعتبر رضاه، لا رضا المحال عليه، لا يعتبر رضا المحال عليه. قالوا لأن للمحيل أن يستوفي حقه منه بنفسه أو بوكيله، والمحال كالوكيل في القبض، فالحق الذي يطالبني به عايض، الذي يطالبني به لي أن أوفيه إياه من قبل نفسي أو من قبل المحال عليه، فإذا حلت على محمد ليس لمحمد، لا يعتبر رضاه، لو قال لا أرضى أن أعطيك أنت لا يعتبر. قال ولا رضا المحتال، وهو في مسألتنا من؟ المحتال عائد أو المحال، والمصنف اختار التعبير بهذه اللفظة من التحول لا من الاحتيال. ولا رضا المحتال بشرط أن يكون قد أحيل على ملي، ولا رضا المحتال على ملي، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن أحيل على ملي فليتبع، ولم يجعل له خيارا، ما جعل له خيارا، قال فليتبع. والملي فسره الأصحاب رحمه الله بالقادر بماله وقوله وبدنه، بماله عنده قدرة وبقوله فلا يماطل وببدنه لو احتيج إلى إحضاره. الرابعة عشرة: المليء من يمكن الاستيفاء منه، وعلى هذا فلا تلزم الحوالة على مفلس أو فقير أو غائب أو مماطل أو على أب أو على أم، لأن المحال قد يمنعه الإحسان والبر من الاستيفاء من أبيه أو من أمه، ولا على ذي شوكة ومنعه، لو حاله على سلطان قد يعجز عن الاستيفاء منه. هذا ما ذكروا مما يستثنى من هذا، مع ما تقدم من تفسيرهم رحمة الله تعالى عليهم للملي. قال: وإن بان مفلسا ولم يكن رضي رجع به. هذا نطق ببعض مفهوم قوله على ملي، فإن بان أي المحال عليه مفلسا ولم يكن أي المحال رضي رجع به، وهي المسألة 15. يرجع لأن الفلس عيب ولم يرضى به، فاستحق الرجوع كالمبيع المعيب. قوله رجع به يرجع أيضا لو إذا بان مماطلا أو بان ميتا فإنه يرجع. مفهوم هذه العبارة وهي 17: لو علم فلسه ورضي لم يرجع، كعلمه بالعيب والرضا، لأنه مفرط. ثم قال رحمه الله: ومن أحيل بثمن مبيع. هذه الجملة الأخيرة يعني فيها شيء من الدقة، وتحتاج في ضبطها إلى إعمال الذهن. ومن أحيل بثمن مبيع أي أحال المشتري البائع بالثمن يقبضه من آخر من محال عليه. أحال المشتري البائع، اشتريت سيارة من زياد بمئة ألف، فبدل أن أسلمه الثمن مئة ألف أحلت على محمود، قلت خذ مئة ألف من محمود. هذا يسمى أحيل بثمن مبيع، هو يطالبني بثمن السيارة أحلته على آخر، لما أحلته بان البيع باطلا لكوني بعت ما لا أملك مثلا، أو ظهر المبيع مستحقا للغير، أو كان المبيع محرما كالخمر أو المخدرات، فهنا تبين أن الحوالة لم تصح لأن البيع بان باطلا، بان باطلا. البائع الذي باع السيارة يرجع على من؟ يرجع على المشتري، أن الحوالة لا حوالة، فلا حوالة. قال: ومن أحيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حوالة. هذه مسألة في الجملة، مسألتان: من أحيل بثمن مبيع وهي الصورة صورناها، أو أحيل عليه به، هذه المحيل هو البائع، البائع أحال المشتري، أحال البائع على المشتري من يستوفي منه الثمن، من يستوفي منه الثمن. صورتها في المثال الذي تقدم: اشتريت السيارة من زياد، اشتريت منه سيارة، استحق علي ثمن السيارة مئة ألف، ومحمود يطالبه بمئة ألف، أحاله علي. البائع أحال أجنبيا على المشتري يقبض منه الثمن، فبان البيع باطلا أيضا فلا حوال، فلا حوال. فيرجع محمود يطالب زياد بالمئة ألف، لأن البيع تبين أنه باطل. يعني للمحال أن يرجع بحقه على البائع. ثم قال رحمه الله: وإذا فسخ البيع لم تبطل، يفسخ البيع لعيب أو تدليس أو إقالة لا تبطل الحوالة بفسخه، فإن احتال البائع وأخذ الثمن من المحال عليه ثم فسخ وردت السلعة فللمشتري أن يرجع على البائع. وكذا لو أحال البائع أحدا على المشتري في المثال الذي تقدم ذكرهما وقبض منه الثمن ثم فسخ البيع ورد المشتري السلعة، رجع أيضا هو على البائع، رجع البائع. قال: وإذا فسخ البيع لم تبطل، يعني لم تبطل الحوالة إذا فسخ، بخلاف المسألة الأولى البيع بان باطنا، لأن هذه المسألة البيع صح ومضى فتمضي الحوالة، تمضي الحوالة. والمحتال إذا فسخ البيع يرجع على البائع. قال: ولهما أن يحيلا، ولهما أن يحيلا، يعني للبائع إذا فسخ البيع في الصورة الأولى وردت السلعة وطالب المشتري بالثمن أن يحيله على من أحاله عليه المشتري. يعني في المثال الذي ذكرناه أولا، إذا اشتريت السيارة من زياد بمئة ألف وأحلته على محمود يقبض منه، يقبض منه المئة، وبعد أن أحلته فسخ البيع، قلت أقلني من السيارة، من البيعة، طبعا الحوالة نقلت الحق، هو الآن يطالبني بكم؟ بمئة ألف للبيع، فاشتغلت ذمتي بمئة ألف، أحلته على محمود يأخذ المئة، انتقل الحق من ذمتي إلى ذمة محمود وصحت الحوالة ومضت. ثم رجعت أنا وقلت له أقلني من هذه البيعة، أقلني، خذ سيارتك وأعطني مئة ألف. هو ما قبض الثمن مني وإنما أحلته على محمود، قلت خذ السيارة ورجع لي الثمن. قال: أنا إلى الآن ما أخذت الثمن محمود، أنا أحيلك عليه. واضح؟ فما أستطيع أن أخذ من محمود الآن إلا إن أحالني. قال: ولهما أن يحيلا، هذه اللي حالة في الصورة الأولى، واضحة؟ ولهما أن يحيلا، يعني في الصورتين. هذا مثال الصورة الأولى. الصورة الثانية التي قلنا فيها أحال البائع على المشتري، أحال البائع على المشتري، لما اشتريت من زياد السيارة استحق عندي مئة ألف، جاء وأحال محمود علي، قال، لأن محمود يطالبه بمئة، قال خذ منه مئة ألف، أنا لي مئة ألف قيمة السيارة عند صالح، خذها منه لأن محمود يطالبه. طيب، ثم فسخ البيع، فسخ البيع، الآن لما اشتريت السيارة استحق عندي كم؟ مئة ألف، لما رجعت له السيارة قلت هات المئة، فله أن يحيلني على محمود. هذا معنى قوله رحمه الله: ولهما أن يحيلا، يعني للبائع إذا فسخ البيع في الصورة الأولى وردت السلعة وطالب المشتري بالثمن أن يحيله على من أحاله عليه، يعني يقول حقك لا زال عند من أحلتني عليه، حقك لا زال عند من أحلتني عليه. لما أطالبه أنا بالثمن مئة ألف يقول لا زالت المئة التي أحلتني عليها لا زالت عند صاحبها، خذها منه. هذه في الأولى، يعني إذا ردت السلعة أن يحيل المحتال عليه، هذه في الصورة الأولى. وفي الصورة الثانية إذا فسخ البيع وردت السلعة أن يحيل المحتال عليه على البائع. إذا جاء وقال البائع أحالني عليك، البائع يقول لزياد، يقول محمود صالح أحالني عليك، فيقول المشتري البيع فسخ والسلعة ردت وأنا أحيلك على البائع، لا زال حقك عند البائع، محمود يطالب زياد مئة ألف، لا زال حقك عند زياد. وأنا أدري أنها يعني قد يكون فيها شيء من الارتباك، لكن الفقهاء رحمه الله يحبون شيء من هذا العبارات التي قد تشحذ الذهن، ولعل الأمثلة يعني قربت شيء من هذا. كلمة قصيرة في الحوالات المصرفية ولشبهها بباب الحوالة الذي تقدم، ومثلها الشيكات المصرفية، وتخريج الشيكات المصرفية على الحوالة الظاهر. وأما الحوالة المصرفية فللفقهاء المعاصرين أقوال في تكييفها، فمنهم من كيفها على أنها وكالة بأجرة خاصة إذا كانت من مصرف إلى مصرف آخر ففيها أجرة، ومنهم من كيفها على أنها حوالة كالحوالة التي تقدمت ذكر مسائلها. والمحيل في هذه الصورة الحوالة المصرفية هو العميل، والمصرف الذي حسابه فيه هو المحال عليه، والعميل الآخر في البلد الآخر أو في المصرف الآخر هو المحال في نفس البلد بنفس العملة، أو يحيله على مصرف في بلد آخر بنفس العملة، أو يحيله على مصرف آخر في بلد آخر بعملة أخرى. فإذا اختلفت العملة تضمنت العملية حوالة وصرفا، والصرف من شرطه كما تعلمون التقابض وأن يكون في نفس المجلس، وهذا صار مشكلا في هذه العملية وعمت بها البلوى، ويعني تحتاج إلى بحث إلى أن يصل الفقيه إلى وجه يوسع به على الناس. ومنهم من يكيفها ويخرجها على مسألة ملقبة عند المتقدمين بمسألة السفتجة أو السفتجة، وهي قرض يتخلص به من مخاطر الطريق، يكون له مال في بلد آخر ويخشى أن ينتقل بالمال الذي معه إلى ذلك البلد، فيقرض صاحب المال الذي في البلد الآخر هذا المال في هذا البلد، ويحيله المقترض هذا على ماله الذي في البلد الآخر. يعني مثاله أن يكون لزيد مال في المدينة، وعمر سينتقل من مكة إلى المدينة، فيقرض زيدا في مكة مثل هذا المال، ثم يستوفي من ماله الذي في المدينة، ويكون سلم من المخاطرة بماله الذي معه في الطريق. يقرض عمر في مكة ويستوفي من ماله الذي في المدينة. هذه قريبة من الحوالة، وفيها نفع من جهة أنه أمن على ماله، لكن هذا النفع ليس زيادة في المال. فهذه الكلمة فقط لتكون مفتاحا لطالب العلم أن يرجع إليها وأن يحررها من كلام الفقهاء المعاصرين، وفيها رسائل وبحوث، يعني لا يكتفي بما ذكرنا، لكن من المستحسن أن يكون عنده إلمام بها وربط بينها وبين ما تقدم من مسائل الحوالة على الوجوه المحتملة التي تقدمت. والله أعلم، ونسأل الله أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ووالديكم وعن شيوخنا كلهم وسائر من دلنا عليه، وعن طلابنا وحملة هذا العلم عنا وناشريه والعاملين به والدالين عليه، وعمن أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب، وأن يحشرنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.